كان الكلام فيما إذا زوج الأول له الصغير حكم المهر والفروع المتعلقة به. تعرضنا لجملة من الفروع وبيان الآثار، منها ما أشار إليه وذكره صاحب الشرايع في آخر هذه التتمة. طبعا مسألة مهر الولد الصغير جعله تتمة للبحث، فقلنا البحث عن هذه المسألة في عدة جهات، منها المهر. آخر فرع تعرض له في التتمة إذا دفع الأب أو ضمن الأب المهر بدعا على صحة الضمان. أنا الولد الصغير ثم بلغ الولد وطلق قبل الدخول، لأنه سبق أن شرحنا أن الطلاق قبل البلوغ لا يصح. طبعا منه لا يصح لصغره ولا من الولي للتعبد الخاص، لا يجوز له أن يطلقه. خب إذا بلغ البلد وطلق زوجته قبل الدخول، حسب الظاهر نصف المهر يكون للزوجة، إنما الكلام في النصف الآخر. فهل في هذه الصورة بالخصوص بما أن الدافع للمهر هو الأب وليس هو الزوج، نلتزم بأن كل المهر للمرأة لا خصوص النصف؟ الآية المباركة الدالة على التنصيف موردها إذا كان المطلق هو الزوج وهو الدافع للمهر. طبعا المطلق دائما هو الزوج، يعني المطلق هو الدافع للمهر. وأما فيما نحن فيه الطلاق من الزوج ودفع المهر من الأب، فأصلا الآية المباركة لا تشمل ما نحن فيه، فالمهر بأجمعه للزوج. هذا احتمال. الاحتمال الآخر إجمالا أن المهر نصفه للزوج والنصف الآخر للأب، وهو الذي دفع تمام المهر أو ضمنه حتى ولو لم يدفع. أيضا على الأب أن يدفع المهر، فعليه أيضا فله أيضا النصف، بما أنه هو الدافع فيأخذ النصف. الاحتمال الثالث في المقام أن الولد يأخذ نصف المهر باعتباره هو الزوج، والظاهر من الآية المباركة أن نصف المهر للزوج والنصف الآخر للزوجة، فيرجع المهر إلى الزوج نصف المهر. وبعبارة أخرى المهر أساسا على الزوج، وحينما يطلق قبل الدخول النصف يعود إلى الزوج. لكن في خصوص ما نحن فيه دلت النصوص على أن الأب يدفع المهر، لكن لم تدل على أن النصف له أيضا. فحسب القاعدة يبقى النصف للولد. هذا طبعا هذا إجمالا تفصيلياتي إن شاء الله. الاحتمال الرابع في المقام أن يلتزم بالقرعة، باعتبار أن القرعة لكل أمر مجهول أو لكل أمر مشكل، وما نحن فيه منه طبعا فرق بين المجهول والمشكل. مجهول يعني لا واقع له، مجهول يعني لم يعلم له واقع، لم يعلم. مشكل يعني واقعه غير معلوم، ليس له واقع معلوم، واقع في نفسه مو معلوم. فيرجع إلى القرعة، لأن ما نحن فيه على أيين، إما نصف المهر للولد أو للوالد، إما مجهول إذا فرضنا عدم وفاء الأدلة، وإما مشكل إذا فرضنا في نفس الأمر مشكل مع قطع النظر عن العلم كالخنثى. الخنثى في نفس الأمر مشكلة، بناء على أن الخنثى طبيعة ثالثة، لا أنه هو أحد الجن ولا نعلمه، هذا مجهول. مشكل لا، أنه أصلا طبيعة ثالثة حكمه لا يستفاد. فرق بين في أدلة القرعة بين المجهول والمشكل. أنا احتمال الخامس المسألة أن يحتاط وجوبا، يعني احتمال كإنما يعني لا يجزم لا أنه للولد ولا للوالد، لعدم وضوح ذلك من الأدلة، فحين يرجع إلى الاحتياط. فإذا أخذه الوالد يسترضي الولد، إذا أخذه الولد يسترضي الوالد، يعني أحدهما يتصرف برضا الآخر، الولد يأخذه برضا الوالد أو الوالد يأخذه برضا الولد. هذه خمسة احتمالات وأقبال في هذه المسألة. طبعا صاحب الشرايع بعد أن ذكر هذه التتمة وأتمها بهذا الفرق تعرض لمسألة أخرى وهي انه لو كان في الكبير سواء كان كلامنا في الصغير او في الاجنبي، شخص تزوج بامرأة وشخص اجنبي التزم بدفع المهر او دفع المهر سلام عليك، فطلقه الزوج قبل الدخول، فلمن؟ هنا تم التزم انه للزوج، ثم قال وفي المسألتين ترددهم، يعني يبدو من صاحب الشرائع قدس الله سره تردده في كلتا المسألتين، ويبدو منه قدس الله سره انه جعلهما بمنزلة واحدة، يعني صورة الولاية وعدم الولاية فلا فرق بينهما. اذا كان الولد صغيرا الاولي، واذا كان اجنبي خب ليس له ولاية. في كلتا الصورتين حكم باتحاد المسألتين وتردد فيهما. طبعا لم يذكر شيئا، لكن حسب القاعدة المتعارفة الآن في اصطلاح يومنا هذا، هذا التردد مرجعه إلى القول الخامس وهو الاحتياط، يعني إن لم يثبت أنه للأب أو للابن فالتردد نتيجة هو احتياط المسألة، فبالنتيجة إذا أخذ أحدهما نصف المهر يسترد الطرف الآخر. هذه خلاصة كلامه. طبعا في كتاب الشرائع جعل هذه المسألة يعني الكبير بعنوان فرعون، قال فرعون لو دفع الشخص عن الكبير، ثم قال في المسألتين تردد. هذا كلمة فرعون يحتمل تفريع على التتمة، يعني من فروع التتمة، ويحتمل يكون فرعا مستغلا في باب المهر، وهو الأظهر، الأظهر أنه فرع مستغل، يعني لابد في كتاب المهر يتعرض لهذه المسألة، لم يتعرض لهذا الحال. مسألته لو دفع شخص المهر عن الزوج ثم طلق الزوج قبل الدخول، فلمن يرجع نصف المهر؟ للدافع او للزوج او للزوجه، او يقرع بينهما القول الرابع، او يحتاط فيهما، تؤخذ الرغض اجازه من كل منهما. صواب هي في الصلاه من جمله الفروع في هذا الكتاب، يعني كتاب المهور، ولم يذكره، بالمناسبه ذكره في ذيل التتمه. اما صاحب الجواهر نفسي، صاحب الشرائع المحق الحلي نفسه، اولا نشرح عبارته ثم ناتي الى شرح المطالب. ابتداء حكم بان المال يكون للزوج، نصف المهر يكون للزوج، وفي الكتاب علله، وتدرون كتاب الشرائع ليس فيه تعليل، ليس فيه استظهار واستدلال باصطلاح اليوم، نحن لا نؤمن بالاستدلال في الاعتباريات، استظهار نؤمن علاين، بما انه جاء في عبارات المتأخرين استدلال وبرهان وكذا، وفقا لكلام يمنعون، وإلا أسأل اعتبار يضل معنى الاستدلال والبرهن عليه، ليس من الأمور الحقيقية. علاين كيف ما كان، فاستدل لذلك بأن المهر حينئذ هبة من الأب، في باب الصغير قال لأنه هبة، يعني كأنما ذهب هذا المال للصغير، فإذا ذهب هذا المال للصغير كان مصارا للصغير، فإذا طلق قبل الدخول يرجع إليه نصف المهر. والظاهر أن نفس الاستدلال، أو بتعبير بعض المعاصر جملة من المعاصرين، نفس البرهان بالنسبة إلى الأجنبي، يعني إذا دفع المهر عن الأجنبي كأنما ذهبه، فإذا طلق قبل الدخول يكون نصف المهر للزوج لأنه صار ملكا له بالهبة. هذا ايضا دليل صاحب الشرائع المحقق الحلي، ولعل تردده كما احتمله في الجواهر بلحاظ هذا الدليل، ان لم يذكر وجها اخر، اصحابنا فيما بعد اضافوا لذلك، هو ذكر هذا الدليل انه هبة. خب ابتداء علينا اولا ان نشرح كما قلنا عبارة الشرائع، ما مراد المحقق قدس الله نفسه لانه هبة، إذا دفع الأب المهر كأنه ذهب لولده الصغير، وتعلمون الهبة للولد واجبة من الموارد الواجبة اللازمة، من العقود اللازمة، فإذا ذهب لولده لذي الرحم شيئا فلازم لا يصح له الرجوع فيها. ولعل هذا هو الفرق بين الولد الصغير والكبير والأجنبي، في الأجنبي الهبة غير لازمة، لكن في الولد الكبير الذي ذكره فرع، أنا قلت على الأجنبي لا، هو الولد الكبير ذكره فرع، والولد الصغير يكون الفرق بينهما بأن في الأجنبي الهبة جائزة، وفي الولد الكبير وفي الولد الصغير الهبة لازمة. نمر صاحب الوسائل لعله و العلم عند الله سبحانه وتعالی و العلم عند الله انه آمن بالضمان لعل نظره قدس الله سره ان لا يعمل بالتعبد الخاص في المقام. لاحظوا نحن قلنا مقتضى القاعده المال هو ما يبذله الزوج، هذا مقتضى القاعده. مقتضى القاعده قبل استقرار المهر على ذمه الزوج لا يضمن، مقتضى القاعده بعد الاستقرار لا باس، يضمنه كل شخص. هذا تقدم الكلام فيه. مثلا رجل تزوج امراه جعل مهر معين، واحد اخر يدفع المهر، قاضي هذا ما في مشكله. ضمان بهذا المعنى لا مشكله فيه. يضمن، يقول علي ان ادفع المهر بعد استقراره. الذي فيه المشكلة قبل الاستقرار يضمن، بحيث أن يكون المراد بالضمان يعني ابتداء المهر يستقر في ذمته، لا يستقر في ذمة الزوج ثم ينتقل. فمعنى الضمان يعني ابتداء وصولا من البدء يستقر المهر في ذمة الأب مثلا، هذا معنى الضمان. هذا المعنى للضمان خب مصطلح قاعده غير صحيح. الضمان ثبوت الذمه ثم نقلها، لا اصل ثبوت الذمه، لا يسمى ضمانا. هذا نقطه ثانيه. نقطه ثالثه، نحن سبق ان شرحنا ان في بعض الموارد التعبير يعمل بلازمه لا بظاهره. مثلا لما يقول اعتق عبدك عني تصدق بدرهم من عندك عني، اعف درهما من عندك لهذا الفقير عني. خب اذا هو يدفع الفقير بعد ليس عنه، اذا عنه المالك شخص اخر. فلذا التزموا في تلك الموارد اعتق عبدك عني بوجود شيء مضمر في البيت، يعني كأنما ابتداء اجعل هذا العبد لي ثم انت مفوض في اتق العبد من قبلي وكيل، فاعتق عبدك عني فيه معاملتان، ابتداء شراء العبد لانه قال عبدك يعني ملك له، عني يعني يكون العتق عني. كيف يصح العتق عنه؟ في انه اولا بالوكالة يبيع عبده للشخص ثم بالوكالة يعتق هذا العبد، هذا مفاده في اصطلاح مضمر هذا المعنى. فأعتق عبدك تصدق بدرهم عني، تصدق بدرهم عني، بدرهم من دراهمك عني. ما معنى ذلك؟ يعني اولا ملكني هذا الدرهم ثم انت وكيل في ان تتصدق من هذا الدرهم من قبلي، هذا معنى العبارة. الا خب لا يعقل ان يكون الدرهم من ذاك الشخص ويقع التصدق من هذا الشخص، ان يكون العبد ملكا لذلك الشخص و ان يكون العتق من شخص آخر، لا عتق الا فيما يملك. صار مطلب واضح؟ فهناك بالالتزام يدل على عهد. فصاحب الجواز، فصاحب الشرايع المحق الحلي يقول لانه هبة للبلد، كأنما اراد ان يقول لنا لم يفهم من النصوص الا مقتضى القاعدة، مو شيء خاص تعبد خاص. فالمهر يكون على البلد، على الزوج. فالاب اذا يضمن ما معنى ضمنه؟ يعني ذهبه للولد فاستقر في ذمة الولد. عرفت النقطة؟ فكأنما هذا الكلام من الأئمة عليهم السلام اذا ضمن الاب ذلك، اذا دفع الاب ذلك، معنى هذه العبارة انه يعني ان الاب ذهب هذا المال لغير او لولده الكبير او للاجنبي. شبيه اعتق عبدك عني، في اعتق عبدك عني قلنا اذا لم يكن فيه تصرف يعني دليل خاص لابد ان نحمل بحسب المفهوم العرفي على وجود عقدين، لا عقد واحد، لا شيء واحد، امرين، وكيل اولا في بيع العبد عن، ثانيا في عتق العبد. تاملت النقطه؟ هنا اذا قال انا ازوج ابني من بنتكم والمهر علي، هذا ضمنه، و دفع المهر بناء على انه دفع المهر، معنى ذلك دفع المهر او المهر عليه يعني هذا مضمر في اقرار، و هو انه يعني ذهبت هذا المال لابني. فاذا ذهب له، تاملت النقطه، اذا وهب له هذا المال، خب الهبت الى الابن لازمه ها، ثم الابن طلق، خب المال موهوب له، فمادام المال موهوب له حينه اذن یرجع نصف المهر اله. صارت النقطه واضحه؟ فالنقطه في ذلك ان شاء الله صار، فصاحب الوسائل جواهر شرائع، فصاحب الشرائع كانما اراد ان يقول نحن لا نؤمن بالتعبد فيما نحن فيه، لا نؤمن بان هذه النصوص حسب القاعده. كيف تكون حسب القاعده؟ ان دفع الاب او ضمان الاب بمنزله الهبه، فبناء على هذا كانما والا فيه اشكال المهر من جهه على الزوج، هذا اول. ولذا ذهب بعض السنه الاب اذا زوج ولده الصغير حتى المهر عليه، فقيرا كان او غنيا، مقصود القاعده المهر على الولد. و اذا اراد الاب ان يضمن اولا يستقر في ذمه الولد ثم يضمن، لكن ظاهر النصوص اولا يستقر في ذمه الاب، فهذا على خلاف القواعد. فما دام على خلاف القواعد لنا طريقان، اما ان نؤمن بالتعبد، نقول في هذا المورد بالتعبد المهر صار على الاب بالتعبد، هذا هو المهر، لكن بدل ان يكون على الولد صار على الولد على الاب بالتعبد. ولذا بعضهم قال في هذا التعبد نستمر الى اخر الاهم، لا فقط في اوله، من جملة اللوازم اذا هذا هو المهر على الاب، اذا طلق الولد ايضا يرجع النصف الى الاب. عرفت النقطة الفنية؟ يعني اذا آمنا بالتعبد هنا وجهان لأصحابنا في التعبد، منهم من يقول نلتزم بالتعبد فقط في اوله، يعني يدفع المهر، لكن بقية الآثار حكم وحكم المهر، اذا طلق قبل الدخول يرجع الى الولد الى الزوج. عرفت ايش بقعد ندخل في صلب البحث حتى تتضح المباني. و اما الوجه الثاني في التعبد انه لماذا في التعبد نلتزم فقط نلتزم لآخر الأهم، جميع آثار المهر على من الصداق المهر على الاب للجاری المهر على الاب، یعنی هنا على خلاف القاعده الزوج لا يدفع المهر الاب يدفع المهر ولكنه مهر، تأملوا. فإذا فرضنا انه مهر الاب اذا كان بعد صغيرا فيكون داخلا في قوله تعالى فنصف ما فرضتم، الآية المباركه نصف ما فرضتم خطاب للازواج لا للاولياء، نصف ما فرضتم يعني ايها الزوج اذا طلقت زوجتك فنصف ما فرضت من المهر لها والنصف الاخر للزوج. لكن الشارع قال الاب اذا زوج يكون بمنزله الزوج ما يغرده هو المهر، فحينه اذن بقرن التعبد نقول التعبد ياتي يشمل حتى الآية المباركه نصف ما فرضتم، یعنی ما فرضت ایها الاب لما عرفت النقطه الفنيه لما يقول المهر على الاب، يعني في صورت الصغر المهر يكون على الاب. طبعا الآية المباركه عنوانها للازواج، لكن هذه الروايه في صورت الولايه، ولذا في الوعد الكبير لا تجي هذا الاستدلال. حينئذ المهر على الاب، ما معنى المهر على الاب؟ يعني المهر على الاب ابتداء، فخطاب نصف ما فرضتم حينئذ في الآية المباركه بقرن التعبد في الواقع يتعلق بالاب لا بالزوج. خب نمیتونه طلاق بده، لكن اون تعبد هم نمیتونه، لولا تعبد نکنه به امکانی اصلا. فنصف ما فرضتم این ایها الاب نصف ما فرض و هو الما لها النصف الاخر لكن بعد لا لأن الكبير لا بد أن يتلف على الكبير، فهذا الاستدلال ينفع بالنسبة إلى الكبير صغيرا. فتبين إجمالا الآن نريد أن ندخل في البحث تدريجا وإجمالا. فأولا هنا هذه المسألة تعبدية، خلاصته أن في هذا المورد على أب يدفع المهر تعبدا، وبتعبير صاحب الجواهر يكون المراد من الضمان الاستقرار ابتداءً لا نقلا، ذكر أنه يكون من مثل قوله عليه السلام: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. من أتلف مال الغير يعني بمجرد الإتلاف ينتقل هذا المال في ذمتي، لا من ذمة إلى ذمة. يقول صاحب الجوار أن الضمان هنا يأتي بمعنى استقرار الذمة بدوان، لا ناقل من ذمته. فكأنما المهر ابتداء على الأب، فإذا صار المهر ابتداء على الأب يعني الشارع يقول هذا مثل المهر الذي على الزوج. فحينئذ كما إذا طلق الزوج يرجع النصف إليه، إذا طلق الزوج فيما بعد البلوغ أيضا يرجع النصف إلى الأب لا إلى الزوج. فهذا على القول بالتعبد. فصار واضح هناك أولا هنا تعبد بالنسبة للضمان أو أداء الأب، تعبد إما في بعض الآثار أو في جميع الآثار، هذا احتمالا. الاحتمال الثاني في قبال هذا الاحتمال ليس تعبد حسب القاعدة، بإمكاننا أن نصحح هذه المسألة حسب القاعدة، وذكرنا هذا الآن سابقا عن كتاب الخلاف للشيخ الطوسي. هذه الروايات الدالة على أنه إذا كان الولد صغيرا فمهر على الأب، قال لأن الأب يعلم أن المهر لابد من دفعه ويرى الولد فقيرا، ومع ذلك أقدم على زواج ولده الصغير مع عدم الحاجة إليه فعلا، فهذا بمفاد الحال معنى أنه هو يدفع المهر. نقلنا هذا الكلام عن خلاف عن ابن إدريس في السرائر، يعني حاولوا أن يجعلوا هذه المسألة حسب القاعدة لا تعبد خاص، عرفت الله؟ فإذا جعلنا المسألة حسب القاعدة ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الأب ذهب المهر للولد، وهذا هو السر. أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه صاحب الشرايع ذكر هذا الرجل، قال لأنه هبة للولد.
هذا ما احتاج
لي أحسن، نحن قلنا تعبد، لا ليس حسب القاعدة، يعني الفارق الأساس بيننا وبين صاحب الشرايع هو هذا. قال لأنه هبة، قلنا لا ليس هبة، تقدم الكلام. قال بشاهد الحال على أن الولد فقير لابد أن يدخل، لابد أن يدفع الولد المال بحسب الآية المباركة بإمكان ذو عسر فنظرة إلى ميسرة. غاية ما هناك أن نجعل الخيار للمرء إذا كانت جاهلة، وأما في صورة علمها فأي مشكلة لا توجد. المرء تعلم أن الولد فقير لا مال له، ومع ذلك أقدم الأب على زواجه منها وهي قبلت بذلك، فلتكن فقيرة، فليكن فقيرة، تصبر وتنتظر إلى أيام التمكن فتأخذ منه. على أين قلنا هذا الوجه الذي أفاده في الخلاف شاهد الحال، يعني نجعل الأمر بإصلاح حسب القاعدة لا تعبدا، إنصافا في غاية صعوبة الإشكال. بل النقطة الصحيحة في ذلك هي التعبد وإلا حسب. فتبين أن صاحب الجواهر الشرعيه أن المحقق الحلي قدس الله نفسه في ارتكاز ذاته الفقهي أنه آمن بهذا الحكم لا تعبدا، بل آمن بهذا الحكم حسب القواعد، ولذا قال لأنه هبة. ثم تردده في المسألة، إما تردده في أصل كونه هبة لعله، أو لأنه إذا كان هبة الهبة يقتضي هذا الشيء، هذا محل إشكاله. لا أدري على إن فيما بعد نذكر غدا إن شاء الله احتمال أقوى في تردده. على إن كيف ما كان، فأولا تبين بإذن الله تعالى أن ما أفاده في الشرايع المحجر هل غدا محل إشكال. إنصافا نحن قلنا الصحيح أنه تعبد. أولا الضمان لم نؤمن به، طبعا في أول البحوث الأول ذكرنا أشياء بناء على قبول الضمان، بعد ذلك تراجعنا، لا يكون تهافت في الكلام. فالضمان أخيرا انصافا صار مشكل عندنا، الإيمان ضمان في غاية صعوبة الإشكال. يبقى مسألة الغنى التمكن وعدم التمكن، هذا تعبد. الشارع تعبدنا بأن الولد إذا كان له مال فالمهر عليه، وإن لم يكن له مال فالمهر على الأب. لكن ما معنى هذا التعبد إلى كل الآثار أو إلى بعض الآثار؟ هذا فيما بعد نتكلم. صواب. فأولا نحن لنا إشكال على المحقق قدس الله نفسه في تعليله في المسألة، ثم نأتي إلى بقية الكلمات. يعني عندنا لا روايات دائمة، ما مخت مطلقات على بلد دائمة، مخت وقاعدة هكذا، لأنه هو الزوج المحرز. غایت ما هناک فقیرون فقیرون و این کان دو اصره فنوات الى میتره. غایت ما هناک ادا کان فقیر را مستعد فزاج قلنا لاغت توجود المستعد، یعنی علی اشکال تارت سغرویون و اخرى کبرویون، لا لا یوجد ایو اشکال. خب یصبه الان این مورکلی من این کان دو اصره فنوات الى میتره، خصوصا ادا کان در مرد عالمه ده، ادا کان جاید العلو فی اشکال، ادا کان عالمه اصلا، حتی اذا كان عالم مثلا والاب اقدر بامكاننا ان نقول ان الاب يوم الى ان يغرم الولد بعدين ياخذ نفسه يمكن ما في مشكله الى الزوج هنا لانه دائما المهر عليه. فوالا انصافا التزام بانه هذا حكم حسب القواعد مشكله جدا مشكله. صحيح صدر هذا الكلام في الخلاف ونحن ذكرنا ان الوجوه التي تذكر في كتاب الخلاف بعضها تكون جدلیه لا برهانیه کتاب الخلاف، لذا کیفیت الاستدلال فی الخلاف مختلفه. مثلا بعض النواسی جمله من المجالات اذا شک فی جزئیت شیء او شرطیت یتمسک به اساس البراءه و فی نفس الجزئیت و الشرطیت یتمسک به اساس الاحتیاط اذا کنون موافق مع مذهب شیء. فلذا انصافا فی الخلاف لا نستطيع ان ننسب مذهبا معینا و من هذا القبیل الروایات السنیه المعروفه مثل لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام في طرقنا لا يوجد لكن في الخلاف موجود. ذهب جملة من أصحابنا أنه جاء في الخلاف واشتهر في ما بعد فلا بأس، ذكرنا أن هذا لا وجه له. الروايات السنية المذكورة في الكتاب احتمالا من باب الجدل ذكر ألا من باب الاحتج برهان، يعني احتجاجا عليهم لا احتجاجا بها، فرق بينهما. بما أن في كتبهم مذكورة لا ضرر ولا ضرر في الإسلام أورد عليهم بما هو حجة عندهم ويعبر عنه في المنطق بالجدل، الاعتماد على مسلمات الخصم على ما يتسلم به الخصم يسمى جدلا، والاستدلال بما هو طريق من الواقع يسمى برهانا. فلعل كلام الشيخ بحسب النظير مو أنه شبيه الجدل، يعني للاحتجاج عليهم، ولذا يشهد لذلك في كتب الحديثية في كتب الفقهية الأخرى لا يذكر لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، فقط في كتاب الخلاف يذكر. فهذا إن دل على شيء دل على أنه ذكره جدلا ولتسليم الخصم به، يعني أهل السنة المخالفين على كيف ما كان. إذن تبين بهذا المقدار من البحث أن المسألة بما أنها خالية عن الناس لابد من تصحيحها حسب القواعد من خلال العرض. تبين صاحب الشرايع صححها حسب القواعد هكذا، فهم من الناس انه هبه للولد، فبناء على انه هبه للولد اذا طلقها باصطلاح يعود النصف الى الاب الى الولد طبعا، وتردد لعل تردده ليس هبه تعبد صرف، اذا كان تعبد حينئذ احتمال الرجوع الى الاب موجود كما نذكر ان شاء الله. واما الذين جاءوا من بعده من بعد المحقق قدس الله نفسه فذكروا لكل الوجهين لكل الطرفين وجها او وجوها. صاحب الشرايع ومن صاحب الجواهر ومن سلك مسلكه مصر على ان النقطه في ذلك ان الطلاق مملك جديد. اولا قبل الدخول في البحث لا باس بذكر بعض الامور تنبيها قبل ان يتضح البحث الاول. سبق ان ذكرنا ان جمله كثيرين من السنه وبعض الشيعه ايضا جعلوا عقد النكاح من المعاوضات او شبيه المعاوضه، تقدم الكلام. خب بالمناسبه وانه جعل من المعاوضات او شبيه المعاوضات تعرضوا لبيان هذه المساله في المعاوضه الحقيقيه في البيع مثلا. مثلا شخص به اصطلاح اشترى كتابا، شخص اخر دفع فلوس الكتاب، مثلا اشترى كتاب ب 1000 تومان، شخص اخر تبرع قال هذا 1000 تومان اعطى له، ثم تبين أن في الكتاب عيبا فأرجع الكتاب فسخ العهد. خب السنان لما يرجع في باب المعاوضة؟ هل يرجع إلى المشتري أم يرجع إلى الدافع؟ اتفاق عندهم ظاهرا إلى الدافع لأنه انفسخ العهد، يرجع كل مال إلى مالكه. هذا اشترى الكتاب في الذمة بألف تومان، المشتري لما اشترى تبين فيه العيب أرجع الكتاب إلى المشتري إلى الباية، أرجع الكتاب فسخ العهد. نحن سبق أن شرحنا أن الفسخ يعني العقد من حينه كان ولا يوجد، لا من حين الفسخ، من حين اصل العقد. فسخ معنى هذا. ولذا فرق في باب النكاح بين الطلاق وبين الفسخ. الفسخ من اصل العقد، ولذا المهر لا ينصب. الطلاق من حين الطلاق، يعني الزوجية كانت موجودة لهذا الحين ثم انتهت الزوجية بينهم. ففرق بين الفسخ وبين الطلاق في باب النكاح. في باب البيع كذلك فرق بين أن يبيع أو ثانيا من ذاك الوقت أو بين أن يكون فسخا. الفسخ من حين العقد، خب الكتاب يرجع إلى مالكه، الثمن الذي دفعه يرجع إلى مالكه وهو الدافع، إلا أن يكون هناك دلالة على أنه ملكه للمشتري. حتى لو ملكه وأنه هبة يجوز الرجوع فيه. خب هذا ذكره جملة من الفقهاء فيما نحن في تنظيرا للمسألة، بأنه كيف إذا فسخ المشتري العقد أو البايع لا فرق فيه، يرجع المهر، يرجع المال إلى من بدله، يعني لا يرجع إلى طرف العقد. فيما نحن فيه هم تقريبا لما نحن فيه ذكروا هذا الفهم. صوابه؟ هل هذا الكلام صحيح؟ لا. تشبيه ما نحن فيه بالبيع في غير محله. والوجه في اولا البيع معاوضة ما نحن فيه ليس معاوضة. ثانيا لو فرضنا على شسمه النقطة هنا في باب البيع ان المعاوضة بين المالين، اذا كنا نؤمن في باب البيع المعاوضة بين المالكين لكان المال يرجع للمشتري، المعاوضة بين المالين، مبادلة بين مالين، مال بمال، خب اذا انفسقت هذه المبادلة كل مال يرجع الى مالك الامر. اما فيما نحن فيه مشكل جدا، احتمال ان يكون فيما نحن فيه با عنوان مثلا البضع مثلا و طلاق قبل البضع قبل الدخول، تطبيق هذا العنوان على ما نحن فيه بما ان الطلاق قبل الدخول ايضا يعني مصداقا هم لا يخلو عن تأمله. اصولا لا نحتاج الى هذا الجواب الثاني. المهم ان النكاح ليس معاوضة، خارج عن المعاوضة، لا يقاس بباب البيع. هذا فرع ذكره في الجواهر في الاثناء، هذا الجزئيات ننتهي منها ثم ننتهي الى اصل البطلة. الفرع الاخر
الزواج هو موجود قبل الاسلام موجود وقبل وجود الشرع موجود، ماذا كان يقصد من الزواج؟ هل يقصد من المعاوضة او يقصد من ان هذا المال يعطى للمرأة في الجيب؟
الذي يقصد من عند العلقة الزوجية بينهما.
يقولي مو معاوض.
إيه. فالذبل ما ليس معاوض. تأيد لنا صحيح هذا. أحسنت. هو تأيد لنا أنه علقة الزوجية مو أنه معاوض. فرع آخر ذكره جملة من أصحابنا في ضمن هذا الفرع. مسألة الولد فقير والمهر على الأب. صار واضح؟ او الولد غنی و منه الابدنان على الضمان، لكن عملا الاب لم يدفع المهر، الاب جعل المهر مليون تومان و الولد هم فقیر ليس له مال، فصار على الاب. صحيح، هذا كله صحيح، لكن عملا الاب لم يدفع المهر الا ان بلغ الولد، ثم الولد طلق قبل الدخول. صواب؟ قبل أن يدفع الأب المال طلق الولد قبل الدخول. طب لا إشكال أن الزوجة تأخذ نصف المال، هذا لا إشكال فيه، فنصف ما فرق. السؤال هل الولد بناء على أن نصف المهر يعود إلى الولد حتى في هذه الصورة يأخذ نصف المهر من والده؟
هذا
هو
النصف
يأخذ. لا مو بسیار آفرا، هنا دفع المال، هنا دفع المال للزوجه، زوجه تدفع ترجع المال. خب احتمال يكون انه ياخذ المهر، هنا عرفت النقطه، المهر عملا لم يدفع المهر او ضمن ولم يدفع المهر الى ان بلغ الولد، ان شاء الله المثل واضح، وطلق قبل الدخول، قطعا از زوجه تاخذ نصف المهر. فالنصف الآخر يسقط عن ذمة الأب أو أن الولد يأخذه. خب لماذا نذكر هذا الفرع؟ لأن هذا الفرع، هذا الفرع إذا لم يدفع الأب ذكر من زمن العلامة. صار واضح؟ و بعضهم حاول التسویه بینهما كما ان بعضهم حاول التفریق بینهما. مثلا المحقق الحاری قدس الله نفسه ذهب الى انه اذا طلق الاب قبل الدخول نصف المهر للاب اذا دفع المهر و استشهد به هذا الفرق. قال كما اذا لم يدفع الاب يكون نصف المهر يخد عن ذمته، اذا سقط هم يكون نصف المهر له. عرفت النقطه؟ يعني الشيخ الحائري قدس الله نفسه ذهب الى ان نصف المهر للاب بعد طلاق الولد و استشهد به هذا الفرق. قال كما ان الاب اذا لم يدفع يسقط النصف عن ذمته، اذا دفع يرجع النصف اليه. عرفت النقطه؟ فرق بينهما. جمله كثيرين من اصحابنا كشف اللثام و غيره فرقوا بين الصورتين. قالوا اذا دفع الاب اد نصف المهر يكون للولد، لكن اذا لم يدفع الاب يسقط عن ذمه الاب، تبرأ ذمه الاب، لا يدفع النصف للولد. عرفت النقطه؟ ففرقوا بين الصورتين، بين صورت الدفع. صاحب الجواهر عكس الشيخ الحائري، هو يرى ان النصف للولد حتى اذا لم يدفع الاب يضمن للولد، كن يدفع للولد. فتبين ان هناك مضافا الى المشكله في اصل ما نحن فيه، ذكر فرع اخر حاول بعضهم ان يستشهد بذاك الفرع لما نحن فيه، وتبين ان اصحابنا قدس الله اسرارهم بين المسالتين لهم ثلاثه مصالح. منهم من راى ان النصف للولد مطلقا حتی ولو لم يدفع الاب، لابد ان يدفع، يعني يدفع النصف للزوج ويدفع النصف الاخر لولده لانه ضامن ذلك، او كان الولد فقيرا الان نفض الولد فقيرا طلق حينئذ، لانه بحسب الروايات تعبدا اذا كان الولد فقيرا المهر على الاب. خب به طلاق قبل الدخول نصفه للزوج، النصف الاخر لولده. صواب. فذهب صاحب الجواهر الى هذا الرأي في كلا الفرعين، نصف المهر للولد دفعه الاب ام لم يدفع؟ اذا دفعه الزوج تدفع نصف المهر الى الزوج، اذا لم يدفعه الاب يضمن الاب للولد نصف المهر. بفرق الولد، بإعصار الولد خرج هذا الشيء الشارع حكم بذلك. فالأب ضامن للمهر، ضمن أم لم يضمن؟ هذا المهر على الأب. هذا رأي جواب. الرأي الآخر عكس هذا الرأي تماما، ضد هذا الرأي، عكس مخالف هذا، وهو أن نصف المهر للأب مطلقا دفعه أم لم يدفعه. فقد الفارغ إذا دفعه إلى الزوجة يسترد من الزوجة، إذا لم يدفعه تبرر ذمته، الولد لا شيء له في البين. الكلام كل الكلام في المآب. الرأي الثالث هو الذي يظهر من مثل العلامة وكشف اللثام وجملة من الأعلام، ولعله في صورة عدم دفع كأنه شبه مسلم عندهم. ما الحاصل؟ إذا لم يدفع لم يضمن، تبرأ ذمته، والولد لا يأخذ شيئا، فقد الزوجة تأخذ نصف المهر. اما اذا دفع حينئذ يكون نصف المهر للولد لا للأب. فتبين ان في هذه المسألة اضافة الى مشكلتنا فرع اخر يوجد، و انصافا اذا فرضنا ان المسألة يعني الفرع الاخر قبل الدخول، هذا الفرع الاخر المذكور في هذه المسألة ليس اتفاقيا، ينبغي ان يعلم، يعني ليس فرعا يقاس عليه، نقول كما لو لم يدفع الاب تبرأ ذمته كذا، قال لا نفس المثل محل خلافه، لا ان ذاك الفرع مسلم حتى ما نحن فيه يقاس عليه ويحمل عليه. هذا حول هذه المسألة، حتى يوم السبت ان شاء الله ندخل في صلب المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله.